الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحقوق المتعلقة بالتركة. الحق الأول ما هو؟ تفضل. الحق الأول مؤن تجهيز الميت، والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، والثالث ما هو؟ كيف؟ الديون المرسلة. قال المؤلف رحمه الله في الفقرة الرابعة، وهو الحق الرابع المتعلق بالتركة، قال: ثم الوصية للثلث، ثم الوصية بالثلث لأقل غير وارث. هذا الحق الثالث المتعلق بالتركة، قال: ثم الوصية بالثلث فأقل غير وارث، أي الوصية ممن تصح منه الوصية. فإذا كان الذي أوصى من البالغين العقلاء فالوصية تصح، وإذا كان من المجانين أو كان صبيا غير مميز فالوصية لا تصح. إذا كان مجنونا أو كان صبيا لم يميز معه فالوصية لا تصح في قول أكثر العلماء. وينقل النزاع في ذلك عن إياس بن معاوية، وأنه يرى صحة وصية الصبي غير المميز والمجنون إذا وافقت الحق، وهذا قول ضعيف. الوصية لا تكون من مجنون ولا من صبي غير مميز. وتنازع العلماء في الوصية إذا كانت من الصبي المميز الذي بلغ 7 سنين فما فوق، كان دون البلوغ، إذا ميز الصبي وكان دون البلوغ. فإذا أوصى بوصية فالعلماء تنازعوا في ذلك. من أهل العلم من قال: هذه الوصية وصية غير صحيحة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وذهب إلى ذلك أيضا أبو حنيفة. ومن أهل العلم من قال: إذا وافق تلك الوصية الحق فهي وصية صحيحة، وقد ذهب إلى ذلك أيضا الإمام الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، ولي مالك رحمهم الله. والقول بصحته إذا وافق الحق هو المأثور عن بعض الصحابة، فقد صحح وصية الصبي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثبت ذلك عنه لما سئل عن بعض الغلمان الذي لم يبلغوا بعد، فقيل له: إنا غلاما يافعا ورثته بالشام وله ابنة عم، فقال عمر رضي الله عنه: فليوصي لها. وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه. لكن اشترط العلماء أن تكون تلك الوصية موافقة للحق، أي ينظر فيها وتقوم بالشرع، قوم تلك الوصية بالشر، لأن نظر الصبي فيه قصور فيتمم بالشر. الصبي نظر فيه قصور فيتمم بالشر. فإذا أوصى مثلا لشخص من غير الأقرباء وترك قريبا غير وارث، فهنا نصحح هذه الوصية ونقوم هذه الوصية بالشرع ونرد هذه الوصية إلى القريب غير الوارث. هذا هو المقصود بموافقة الحق. ليس المراد بذلك أن يوصي وصية صحيحة، فإن الوصية لغير الأقرباء وصية صحيحة من حيث أنها مشروعة، لكن المراد بذلك أن توافق الشرع من حيث الكمال، من حيث النعم الصحة والكمال، حيث الصحة والكمال، كما قرر ذلك وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحمل كلام العلماء على مثل هذا المعنى، وذلك أن الصبي فيه قصور فيتمم بالشرع، فينظر إلى ما هو الأكمل والأحسن شرعا. فإن وافق الحق فتلك وصية نافذة، وإن أوصى بوصية بخلاف ذلك فتقوم بالشرع. قال المؤلف رحمه الله: ثم الوصية بالثلث أقل لغير وارث. قال: فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة، قليلة كانت أو كثيرة. هذه الوصية إذا كانت للوارث وصية باطلة غير صحيحة، ويدخل في الوصية للوارث الوصية بإسقاط الدين، الوصية بإسقاط الدين. فإذا أوصى شخص وكتب في وصية: إذا مت فقد عفوت عن دين فلان من الوارثين، إذا مت فقد عفوت عن دين فلان وهو من الوارثين، فداخل في الوصية لوارث. وهكذا إذا فعلت الزوجة بمهرها، إذا بقى شيء من المهر على الزوج فإذا أوصت أن إذا ماتت فقد عفت عن مهرها الذي عند زوجها، هذه وصية لوارث، مثل هذه الوصايا لا تنفذ، مثل هذه الوصايا لا تنفذ لأنها وصية لوارث. وهكذا إذا كان هناك من الورثة من عنده دين ما استطاع أن يقضي دينه، فأوصى له بوصية بأن يسدد دينه، أوصى له بشيء من المال بمقدار دينه من أجل أن يسدد دينه، هذه وصية لوارث. لكن إذا أوصى لغريم الوارث بمقدار الدين فجمهور العلماء يصححون هذه الوصية، لما فيها تمليك للوارث، ما فيها تمليك للوارث. فإذا أوصى لغريم الوارث بمقدار الدين فقالوا هذه وصية ما فيها تمليك للوارث، فصححها جمهور العلماء. ومن أهل العلم منعها كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، لكن كما قلنا الجمهور على صحتها أن ما فيها تمليك للوارث. لكن إذا أوصى الوارث بمال بمعنى أنه ملكه من أجل يسدد دينه فهذه وصية لوارث ما فيها من تمليك الوارث، لكن إذا أوصى لغريم الوارث فقد أوصى لغيره وارث. قال: فأما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة قليلة كانت أو كثيرة، لأن الله قسم الفرائض ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث من تعدي حدود الله، لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث. لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة لا فات الوصية، وذلك لأن التركة من حقوقهم، إذا نفذ الوصية فالأمر لهم، إذا أجازها الورثة فالأمر لهم. قال: لكن إذا أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة لا فات الوصية، أما القصار الذين لم يرشدوا بعد فلا يطلب منهم الإجازة. قال: لكن إذا أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من ورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني، وهذا حديث لا يجوز. والشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالنكارة في إرواء الغنيم. قالوا: أما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل. قالوا: أما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل. هذه الوصية لغير الوارث تصح بالثلث، لكن إيش المراد بالثلث؟ هل معتبر في الثلث ما كان عند الموت، ولا ما كان في وقت الوصية؟ الثلث المعتبر ما كان عند الموت، ولا ما كان في وقت الوصية؟ ها، ما كان عند الموت، هذا هو الثلث المعتبر. وليس المعتبر ما كان في وقت الوصية، وهذا مما تنازع فيه العلماء. فأكثر العلماء يرون أن الثلث المعتبر ما كان عند الموت. واليمانك رحمه الله وأكثر العراقيين ذهبوا إلى أن الثلث المعتبر ما كان وقت الوصية. وهذا قول غير سديد. لو افترضنا أنه عند الوصية كان يمتلك 9 ملايين، فعند الوصية أوصى بالثلث، كم الثلث؟ 3 ملايين. جاءه الموت ما عنده إلا 3 ملايين، إيش يكون حينئذ؟ تصير التركة كلها وصية، تصير التركة كلها وصية، ولا يبقى للورثة شيء. يعني هذا قول ما هو سليم، وإنما المعتبر في ذلك ما كان عند الموت، ما مات عليه الميت من التركة. إن أوصى بالثلث ينظر عند موت الميت كم التركة ويؤخذ منها الثلث، لكن يؤخذ منها الثلث قبل النظر في سائر الحقوق، ولا تخرج سائر الحقوق ويحسب الثلث في المتبقي؟ ها، يحسب الثلث بعد ذلك في المتبقي. ها، نعم، ما سبق من الحقوق المتعلقة بعين من التجهيز وكذا وكذا، فبعد ذلك المتبقي يبقى عندنا الميراث والوصية. تبقى عندنا الميراث والوصية، نأخذ الثلث في هذا المتبقي بعد الحقوق المتقدمة، بعد إخراج الحقوق المتقدمة من مؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة ومن الديون. فبعد ذلك إذا ما بقى إلا الوصية والتركة ننظر في الثلث في هذا المتلقي، فإن الحقوق قد تأخذ شيئا كثيرا من المال، وربما تأتي الوصية وتأخذ الباقي لو حسبناها من أول الأمر، لو حسبناها من أول الأمر ربما تأتي الوصية وتأخذ الباقي. لو افترضنا أنه أنصب الثلث، الحقوق بلغت الثلثين، لو افترضنا هذا أن الحقوق التي علمية بالديون وما إلى ذلك بلغت الثلثين وهو أنصب الثلث، فبعد الحقوق بقى الثلث التركة، نخرجها كلها وصية؟ ها؟ ما يستقيم مثل هذا الكلام لما فيه الإضرار بالورثة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما صحح الوصية في الثلث مراعاة لحق الورثة، من باب المراعاة لحق الورثة. إذا يعني ينظر في الوصية بعد إخراج سائر الحقوق، فإذا ما بقي إلا الوصية والميراث حينئذ ينظر في الوصية فيؤخذ الثلث ويبقى الثلثان نعم للورثة، يبقى الثلثان للورثة. ها؟ نعم بعد سائل الحقوق. نعم. قالوا أما الوصية لغير الوارث فإن تجوز الصحيح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضاربة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، متفق عليه. فإن أنجاز الورث المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. قال وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث. فالمشهور من ذهب الإمام أحمد عند أصحابي أن لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. والراجع أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ذكروا في بدائع الفوائد صفحة 4 من الجزء الأول. فالذي اختار المؤلف أن الإجازة تكون تصح الإجازة في وقت مرض الموت، فوقت مرض الموت يدخل في أحكام الموت، في وقت مرض الموت يدخل في أحكام الموت. هذا الذي مشى عليه المؤلف، ولكن مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.